ليس هناك سنة عادة، العادة فيها تفصيل، إن كانت عادة المباحة هي المباحات فهي مباحة وليس السنة إنما هي المباحة، أما إن كانت العادة مخالفة للسنة فهي حرام. العوائد المخالفة للسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة للشرع فهي حرام، فليس هناك سنة عادة كما في السؤال. أنا ما أعرف سنة العادة هذه. ما داموا يأكلونها ولو لم يكونوا محتاجين، لأن الله أباحها، فإذا كانوا يأكلونها إذا ذبحوها جاز ذبحها ولو لم يكن من حاجة، لأن هذا من المباحات، يذبح الزربوع، يذبح الضب ويأكله، يذبح الضبع ويأكلها، لأنه يعمل ذلك ولو لم يكن به حاجة. إما من الممنوع أنه يذبحها ويتركها يلقيها، هذا هو الممنوع، ذبح الحيوانات لغير الأكل وإنما من باب الهواية. البعض الناس مغرم بالصيد، يذبح الأشياء ولا يأكلها يلقيها، هذا لا يجوز، هذا حرام. أما إذا ذبحها وأكلها وهي مما يباح وأكله فلا مانع من ذلك ولا لم يكن لحاجة. نعم.
أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن سوار كان يحدث عن ذلك حمله على الخصوصية للمرأة التي كانت تحتج مع زوجها فيما لم يعرف عن ذلك واضح في ذلك.
نعم، هذا الذي يظهر من كلام ابن القيم في زاد المعاد، وهو أيضا كلام شيخه شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، فأنهم يميلون إلى أن العمرة في رمضان إنما تكون واقعة عين لهذه المرأة التي فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عموم لها، الله أعلم. ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، الرسول كل عمرة في ذي القعدة إلا التي مع حجه فإنها كانت في أيام التشريق، يعني مع الحج في أيام الحج، وإلا عمرته التي أحرم بها من الجعران فإنها كانت في شوال، لأنه جاء قادما من هوازن داخلا إلى مكة فأحرم من الجعران وكان ذلك في شوال، ولا ذكر عنه أنه أحرم أنه اعتمر في رمضان أبدا. فيدل هذا على أن هذه القضية قضية عين خاصة بهذه المرأة لا عموم لها، الله أعلم. نعم. لا يعني ذلك، لأن المسجد معد للسكن، معد للسكن الذي يعملون للمقبرة، العمال الذين يعملون المقبرة لهم سكن ولهم مسجد، ما في مانع ولا علاقة له بالمقبرة ولا بني من أجل المقبرة، إنما بني من أجل حاجة هذا السكن والعمال، ولو صلى معهم أحد ما في مانع، وكذلك صلى على الجنائز فيه أحيانا فهو ليس له علاقة بالمقبرة ولا مانع من الصلاة فيه. نعم، لأنه معد للسكن. نعم. إذا لم يتمكن من إكمال الفاتحة قبل ركوع الإمام فإنه يركع مع الإمام والحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فأفعال المأموم معلقة في أفعال الإمام، فإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة سقطت عنه. فمن جاء والإمام في الركوع فإنه يدخل معه ولا يكون على قراءة الفاتحة، كحديث أبي بكر رضي الله عنه، لأنه تعذر عليه قراءة الفاتحة، فإذا تعذر عليه سقطت عنه الحمد لله، الأمر فيه سعة. قل هذا من باب العذر. نعم. لا الأصل للذكر للقريب الذي ورد به الدليل، الخفيتان لا تسميان ذكرا، لا تسميان ذكرا، حديث من الورد الذكر. نعم.
وخرج
الجمعة ثم جمع
العيد
العصر لأنه سيجيء مباركة، فهل هذا العمل جائز؟ هذا العمل غير جائز، لأن العصر ليست من جنس الجمعة فلا تجمع معها، وقد نص العلماء على هذا كما في شرح المنتهى وغيره، أنها لا تجمع. في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا رحمه الله أنه أمر من جمع العصر مع الظهر أن يعيد العصر لأنها ليست من جنسها. نعم. إذا صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها، إذا صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها لا في مانع إن شاء الله، لأن المقصود هو الانتفاع. نعم. أرى أن هذا لا ينبغي، لأن هذا يعرض الآيات القرآنية للامتهان، عرضها للسقوط والامتهان، ولأنها تعلق مع أشياء أحيانا من المناظر والصور وغير ذلك، يخلق القرآن مع غيره في المعلقات على الجدران، وغالبا يعلقونها للزينة والنقوش وما أشبه ذلك، فالقرآن يصان عن هذا ويحتفظ به في المصاحف وفي الصدور. أما تعليقه على الجدران أو على السيارات أو على فهذا يفتح الباب للتهاون في أمر القرآن وإهانة القرآن، وما عهد عن السلف، ما عهد عنهم أنهم يعلقون اللوحات القرآنية على الجدران أو على السيارات، وهم أحب منا للقرآن وأحرص منا على القرآن والانتفاع بالقرآن، ما عهد عنهم هذه الأشياء. نعم. شيء جيد إذا أمكن إن شاء الله أن يخصص لها ليالي ليس فيها دروس، خصص لها ليالي ليس فيها دروس تقرأ بين الأذان والإقامة، هذا شيء جيد، لعله إن شاء الله يكون في الحسبان في المستقبل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال ابن المعلم رحمه الله عن صراحه بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الحلال ان تعود على اليسرى ونعطف اليمنى او ان لا يعتل بالسند ضعيف. فليس ابن الزاد عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احاد حتى احدكم القول فلينشر بصره ولا تنسى. رواه ابن ماجه ولم يقطعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم. قالوا إذا نسل الحجارة فالناس رواه الحجارة بسند ضعيف وأكثرون عند أبي داود وصححه ابن حميد من الحجارة. ولهذا كنت هذا من أرواح الحال. فقوله عن سراقة بن مالك هو سراقة بن مالك بن جعفر رضي الله تعالى عنه وكان من الرؤساء المشهورين في قبيلته. وله قصة عجيبة وهو أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا واقتفى بالغار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم ان قريشا ارسلت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الاموال القابله لمن جاءت به حيا او ميت ومن دونه من ارسلوا فراقا لله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه رضي الله عنه من الغار وساروا اتجاه المدينة لحقه الزراق على فرسه. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فساقت حواله فرسه في الأرض. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق له فرسه ووعده وتعهد ان لا يسل احدا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة اذا لبست ثوار الكسرى. كيف بك يا سراقة اذا لبست ثوار الكسرى. فتعجل سراقة من هذا الكلام. كيف اعرابي في الصحراء فيلبس ثوار الكسرى ملك الرسل. ثم انه رجع وكل الذي من قريش ويسار قال لهم انا سقيتكم هذه الجنه فدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه من الله عليه بالاسلام واسلم وجاهد في سبيل الله. ولما فتحت فارس في ايام عمر بن الخطاب وجاءت خلود كسرى ومعها ثوار كسرى قال عمر رضي الله عنه اين سراقة بن مالك فدعي كسرى البسه ثوار كسرى ملك الفضل. فكان ذلك مصداقا لما اخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلائه. تقدم معنى الخلاء وانه المكان الذي تقضى فيه الحال. سمي خلاء لخلوه من الناس او لاختلال الانسان فيه عن الانظار. أن يقعد على اليسرى، أن يقعد من يقضي حاجته على رجله اليسرى ويعتمد عليها، وأن يجلس اليمنى فلا يعتمد عليه. هذا من آداب قضاء الحاجة. قال العلماء والحكمة في ذلك الله أعلم أنه أسهل من خروج الخارج، لأن المعدة في جانب الحفاظ، فإذا اعتمد على رجل اليسرى كان ذلك أسهل من خروج الخارج. هذا من الناحية الطبية. ومن الناحية الشرعية كما سبق أن اليسرى هي التي تستعمل في إزالة الأذى فيعتمد عليها، وأما اليمنى فإنها تستعمل للأشياء الطيبة، لذلك لا يعتمد عليها حال قضاء الحاجة تشريفا لها، تشريفا لليمنى. فالحكمة مجموع الأمرين الله أعلم، الذي هناك يحدث اليسر وهو سهولة خروج الحال، وناحية أدبية وهي استعمال اليسرى في قضاء الحاجة وإعفاء الرجل اليمنى. فيدل على الحديث على مسألتين، المسألة الأولى أن فيه أدبا من آداب قضاء الحاجة وهو الاعتماد على الرجل اليسرى ومد اليمنى. المسألة الثانية فيه شمول هذه الشريعة، فيه شمول أحكام هذه الشريعة، وأنها مسألة الشريعة في هذه حتى حالة الإنسان إلى ما يكفي حاجته، فإن هذا من الشريعة تكون جلسته لذلك. على الحكم شيئا مختلف الناس هذه الرسل، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ان يقرا هل حكمت لكم في نفسي واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فهو دين كامل واحكامه شامله بكل ما يحتاج البشر. فلذلك عجب بعض اليهود فقال نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قالوا أجل فقد علمنا كذا وكذا وكذا، هذا يدل على شمول هذه الشريعة الثمانية والحمد لله. وقالوا في سند ضعيف هذا لا يمنع من الاستدلال به على هذه المسألة، لأنها من فضائل الأعمال، ويستدل بالحديث الضعيف على ما كان من فضائل الأعمال ومن الآداب. قلنا لا، الحديث الضعيف لا يستدل به لتأكيد حكم أو تحليل أو تحليل أو تحريم، لا يعتمد على الحديث الضعيف بالتحريم والتحريم وتركيز الأحكام، لكن يستدل به في الآداب العامة وفي فضائل الأعمال. وأيضا تشهد له القاعدة المستفادة من الأحاديث الصحيحة وهو استعمال اليسار للأشياء التي هي من قبيل إجابة الأذى وتسليم اليمين، هذه قاعدة شرعية معروفة من الأدلة الصحيحة، فهي تؤيد معنى هذا الحديث. قالوا عن عيسى بن بزاز بالباء ويجوز بالياء روي بالباء وروي بالياء بزاز بالباء على ابيه ولكن هو وأبوه مجهولان، هو وأبوه مجهولان، فإذا صار الحديث ضعيفا. قال إذا أتى أحدكم قولا فليس ذكره مثلا النسر معناه عصر النسر يجري ذكرى يعصره ويضغط عليه يده اليسرى حتى يخرج ما تبقى من البول القصبة، حتى يخرج ما تبقى من البول القصبة لئلا يخرج بعد ذلك فينجيكم، فهو من باب الاستبرى من البول، من باب الاستبرى من البول. ولكن هذا الحديث ضعيف، والنثر فيه مضرة، قالوا ان النثر فيه مضرة لانه يجد البول، البول اذا تركته فر، واذا حركته جر، فالنثر يسبب وجود البول، يسبب الوسواس، فمع أن هذا الحديث حديث ضعيف فلا يثبت به الحكم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن النثر بدعة ولم يثبت به شيء، ولكن أحوال الناس تختلف، ومن كان يحتاج إليه هذه النثر فإنه يفعل بالحاجة، ومن لم يحتج إليه فإنه لا يفعل. وإذا نوى من قبيل الحاجة فقط، على كل حال تجنبه بعد أن أحسن للإنسان، لأنه يستخدم له إدرار البول ويخرج له الوسواس ويتجنبه الإنسان، قد ينكر ذكره ثلاثا رواه ابن ماجه بسند ضعيف، عرفنا انه لا يعمل به لان النسر كما ذكروا يسبب له احراجا الا ان يحتاج اليه، انه يفعله من باب الحاجه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء، قباء المشهور المد، المشهور المد والتنوين قباء، أقول أتيت قباء وذهبت إلى قباء وهذه قباء فهو ممدود مطلوب ملون. ويجوز القصر او حد الهمزه يقال قبى بدون همزه قبى، ويكون ممنوعا من الصرف، ذهبت الى قبى رايت قبى بدون تنوين ممنوع من الصرف، اذا كان مقصورا فهو ممنوع من الصرف، فان كان ممدودا فانه مقصور، ويشكر انه ممدود وقبأ حي من أحياء المدينة، حي من أحياء المدينة يقتله حي من الأنصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال لهم بنو عمرو بن عوف. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نزل عليهم لانهم على طريق قادم من مكه، على طريق قادم من مكه قبل ان يصل الى المدينه، فنزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسس لهم هذا المسجد. ثم لما كان يوم الجمعه مشى صلى الله عليه وسلم يستحب لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقبض اليه وان يصلي به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لانه مسجد فيه فضل ولا يقصد من المساجد غير المساجد الثلاثه، لا يقصد الصلاه فيه الا مسجد صلى لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان مقيما بالمدينه، ولا يساق من اجل مسجد قباء، لكن من كان من اهل المدينه او جاء زائرا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يستحب له ان يذهب الى قباء وان يصلي فيه، بقوله تعالى لمسجد اسجد على التقوى لاول يوم احب ان اقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج اليه كل يوم سبت ويصلي عملا بامر او باحكام ربه له. وذلك ان ناسا من المنافقين بنوا مسجدا بجانبه يريدون ان يصرفوا الناس عن مسجد قباء، وذلك بايعاد من رجل كافر يقال له عمرو الفاسق. عمرو الفاسق كان راهبا في الجاهليه، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حسده وقال، ثم خرج هاربا من المدينه ثم اوعز الى المنافقين ان يبنوا مسجدا في هذا الحي من اجل الاضرار لمسجد قباء ولاهل قباء، ويريدون هذا المسجد الذي سموه مسجدا يريدونه ان يكون مركزا لأهل الكفر والنفاق ليتربصوا الدوائر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. إذا كان هذا الكافر ابن الجيل عمرو الفارس، كان يسمى عمرو الظاهر سماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو الفارس، فقاموا وبنوا مسجدا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه من اجل التمويل على الناس حتى يكون الرسول قد قرر، اذا صلى فيه فقد قرر يحتجون بهذا. فهذا فيه دليل على ان الاشرار قد يدعون الاسلام لا حبا لهم انما لاجل غرض اخر، فهؤلاء دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وانما يريدون التمويه على الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متعهدا للخروج لغزوة تبوك، فوعده صلى الله عليه وسلم انه اذا جاء سيصلي، وعده بهذا لانه صلى الله عليه وسلم لا يعلم، انما علمه الله عز وجل، لا يعلم عن نواياهم ومقاصدهم، وقال انما سمعنا في ليله بطيئه والرجل العادي ذكروا انهم قبلوا خيرا لبلاده، وعدهم صلى الله عليه وسلم الى ذلك، فخرج صلى الله عليه وسلم هذه الليله. فلما قدم وقفل من تبوك قبل ان يصل الى المدينه نزل عليه الوحي، نزل عليه جبريل بالوحي عن حال هذا المسجد، فقال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني عمر بن الخطاب، قبحه الله. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنه لكاذب. ثم نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وقال لا تكن فيه أبدا. لمسجد ربك على التقوى أو مسجد صلى فحق أن تكون به. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما أنزل الله هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المسجد أرسل إليه من يهزمه فهزم وأحرم. وضع الله نوايا أصحابه وأخزاهم الله عز وجل. وسمي هذا المسجد بمسجد الضرار. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المسلمين وإرقادا لمن حارب الله ورسوله من قبل سمي مسجد الضرار. فهزم والحمد لله. وقبح الله نوايا أصحابه وأثنى على قبى وعلى أهله وبين نيته الصالحة وأنه أثبت على التقوى. هذا ما جاء في قبل مسجد قبى. سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يثني عليكم. يعني في قوله تعالى يجيه رجاله يقول أن يتطهروا. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في هذا السبب من الله عز وجل فقال إن لا يثني التجارة الماء. يعني إذا طلب حاجتهم في الدولة أو غيره فإنهم يستثمرون بالتجارة اولا ثم يسجعون هذا الاستنجاد بالماء زياده في التطهر. هذا هو السبب. هذا هو السبب. رواه ابو بكر بن زياد في مسنده سنه ضعيف ولكن له اصل في سنن ابي داود عن ابي هريره بدون ذكر التجارة هو أنهم كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء يستعملون الماء. ولا شك أن الماء أبلغ من التجارة وأصعب. فهذا هو السبب. كل أنهم يستنجون بالماء بدل التجارة أو أنهم يجمعون بين التجارة والماء. ولا شك ان من استعمل الماء بدل التجاره فهو اسلم. هو من جمع بين التجاره والماء فهو ايضا اسلم. ومن اقتصر على التجاره فهذا مجزي ايضا وكافي ولله الحمد. فهذا الحديث فيه مسائل. المساله الاولى فيه قول وهذا ثالث بكتاب الله عز وجل. ونسل رسلك على التقوى لأول يوم وحق أن تكون فيه. يقول لأن المراد في أول مسجد رسلك على التقوى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع أيضا أن يكون مسجد قبى أيضا أول مسجد رسلك على التقوى. لأن كلا المسجدين فلله الحمد اختفاء على التقوى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قبى. المساله الثانيه فيه فضل اهل قبى. فيه فضل اهل قبى لان الله اثنى عليهم فيه رجال. اثنى اولا على مسجدهم ثم اثنى عليهم فيه رجال يحبون أن يتطهر. وفيه فضل على قبى رضي الله عنهم وهم بنو عمرو بن عوف حي من القدر. المسألة الثالثة فيه فضيلة استعمال الماء سواء جمع اسماءه التجاره او استطراء عليه فهو افضل من الاستطراء على الاستجمار في طريقه استعمال الله بالاستنجاء من الخارج سواء جمع معه الاستجمار او لم هو افضل من الاستطراء على التجاره وان كانت التجاره
يقال غسلا وحكم الجنون وغسل غسلا وغسل اغتسالا وغسلا او غسلا بمعنى استعمل الله من جميع بدل هذا هو الاغتسال والاغتسال هو اقامه الله على جميع البدن هذا الاغتسال وأما الغسل الحسب الغسل المراد به المادة مادة التوظيف التي تستعمل مع الماء مثل الإشمال والصابون والسدر المادة الحادة المنظمة التي تستعمل مع الماء هذه تسمى غسلا بالحسب فعندنا الآن غسل وغسل وغسل الغسل والغسل في معنى واحد وهو المصدر او المظهر واما الغسل فهو المادة التي تنظف في الجلد من الوسخ تستعمل مع المادة والجنب المراد به من اصابته الجنان الجنوب من أصابته الجنانة فهو لفظ يستعمل للذكر للمجسم والمؤنث يقال رجل الجنوب وامرأة الجنوب ويستعمل للمفرد وللجنس يقال رجل الجنوب ورجال الجنوب قال تعالى وإن كنتم جنوبا رجلت وإن كنتم جنوبا فاستحرموا فهو لفظ يستعمل للمذكر والمؤنث ويستعمل للمفرد وللجنس والمراد به من اصابته الجنابه والجنابه هي خروج الذي يتاثر بغزه الجنابه لأن الماء باعد محله جانب محله الماء الذي هو المليء
جانب محله وخرج من مكانه ثم يدرك هي المجالبة وهي المباحثة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء هذا مبتدا وخبر. الماء مبتدا وقول من الماء جار مجرور متعلق بمجرور خبر عن مبتدا لان الجار والمجرور يقوم مقام الخبر واخبروا بضرب او بحرب جر ولذلك اخبروا بضرب او بحرب جر ناويين معنى كائن او استقر فهو متعلق بمخلوق مخلوقه كائن او يستقر. لكن الماء الاولى لها معنى والماء الثانيه لها معنى. وقولها الماء المراد به ماء الاتساع. من الماء المراد به ماء المريض ومن هي السببية أي الماء بسبب الماء. الماء الذي هو ماء الاتساع يكون بسبب الماء الذي هو المريض. قالوا هذا من الجلاب الجلاب السام واتفاق اللفظين الحروف مع اتفاق اللفظين في الحروف مع اختلاف المعنى هذه يسمونه الجناد. اذا اتفقت الحروف واختلف المعنى يسمونه الجناد فهو السام عند اهل البلاغه. جناد سام وجناد سماه هذا جناد سام توافق الحروف فيه كلها. ومنه قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يظلم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أذن يوم تقوم الساعة يظلم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. اللفظ مستحيل لكن المعنى مستحيل. الساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها معنى مستحيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء اي انما يجب الاغتسال من خروج المني الى الدم. اما اذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه. هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه شيء أنه لا اغتسال عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. فلو جامع زوجته وأولد فيها ثم لم ينجب ولم يخرج منه شيء فمفهوم الحديث أنه لا اغتسال عليه. تقوم الساعة يسلم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. الذين يوم تقوم الساعة يسلم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. اللفظ مستحيل لكن المعنى مختلف. الساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها معنى مختلف. فقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء أي إنما يجب الاغتسال من خروج المني للذة. أما إذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا احتفال عليه. هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث ان من جامع ولم يخرج منه شيء انه لا احتفال عليه. بقوله صلى الله عليه وسلم الامام من الماء. ولو جامع زوجته واولد فيها ولم ينجب ولم يخرج منه شيء فمفهوم الحديث انه لا احتفال عليه. الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى أن من خرج منه مني فإنه يجب عليه الاحتفال، هذا منصوص الحديث، منصوص الحديث هكذا، من خرج منه مني فإنه يجب عليه الاحتفال، مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه مني فلا احتفال عليه، هذا المفهوم، فنبدأ لله. لكن حديث والحديث قال رواه مسلم ورواه البخاري، الحديث له قصه وهو ان عثمان بن مالك رضي الله عنه جامع زوجته ولم يخرج منه شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او اصحبت فعليك الغرب الباء الى الباء. هذا سبب الحديث، هذا الأصل الذي في البخاري. لكن حديث أبي هريرة عن البعث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع وأسندها، إذا جلس بين شعبها الأربع وجاهدها فقد وجد الغدر. متفق عليه زاد مسلم وان لم ينجب، فهو يعارض حديث ابي سعيد قال وان لم ينجب. في الحديث الاخر اذا التقى الختانان فقد وجد المسلم، يعني ولو لم ينجب مجرد الايلاج يجب الرسل انزل او لم ينجب. حديث أبي هريرة معارض لحديث أبي سعيد، هذا الجواب. العمل لا يحكم على حديث أبي هريرة، العمل على حديث أبي هريرة لا شك في ذلك، لأنه لم يذهب إلى حديث إلى مجموع حديث أبي سعيد إلا قلة من العلماء الجماعين قام عن العمل بحديث أبي هريرة. لكن ما الجواب عن حديث أبي سعيد؟ الجواب سهل، أجابوا عنه في عدة دليل. الجواب الأول أن حديث أبي سعيد محكوم على ما كان في أول الأمر، على ما كان في أول الأمر، وحديث أبي هريرة على ما كان آخر الأمر، فيقول ناسخا. يقول حديث أبي هريرة ناسخا في حديث أبي سعيد، ولهذا صرح أبي بن سعد رضي الله عنه كما روي عنه أن حديث أبي سعيد كان سابقا ومتقدما على حديث أبي هريرة كما ذكره الشاعر. إذا ما يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث أبي سعيد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها، يعني شعاب زوجته، شعابها الأربع، ماذا الشعاب الأربع؟ قالوا اليدان والإسلام، يد المرأة والنساء، الشعاب والأربع، وجاهدها يعني أولد، أولد نبيها، هذا معنى جهدها. كما في الحديث الآخر إذا التقى الختانان، فمعنى جهدها يعني أولد، فقد وجد الرجل. فعلق وجوب الغسل بجلوسه بين شعبها وجهله اياها، وصرح في روايه مسلم وان لم يوجد، صرح في روايه مسلم وان لم يوجد. فيقول ناسخا لحديث ابي سعيد. هذا هذا الجواب. الجواب الثاني أن دلالة حديث أبي سعيد على أن من لم ينجب لا رسل عليه دلالة مفهوم ولا لا؟ دلالة مفهوم. ولو حديث أبي هريرة دلالته على وجود الرسل عليه وإن لم ينجب دلالة منفوق، دلالة المنفوق مقدمة على دلالة المفهوم، فإن دلالة المفهوم لا مفهوم محالها، فإن دلالة مفهوم المخالفة لا يقول بها بعض العلماء الحنفية لبعضها، فلا تعارض بين مفهوم ومنهوم. حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة منهوم، حديث أبي سعيد رفضه، لا تعارض بين المفهوم والمفهوم. هذا الجواب أيضا. وجواب ثالث وهو أنهم حملوا حديث أبي سعيد على حالة الاحتلال، على حالة الاحتلال للنائم، إذا احتلل النائم أنه جامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، ولأن المحتلم لا يجب عليه الاحتلال إلا إذا خرج منه شيء، أما مجرد احتلال بدون خروج شيء فليس عليه الاحتلال، ويحمل عليه حديث أبي سعيد. أما حديث أبي هريرة فهو محمول على حالة الجماع، فالجماع يجب به الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل. حديث هذا الأجوبة عن حديث أبي سعيد. وعلى كل حال فالعمل على حديث أبي هريرة، إذا جلس بين شعبها الأربع وجهتها يعني أولج فيها فقد وجد الغسل. وفي رواية رسل وهي ومجرد الغلال يوجب الرسل. في الحديث الآخر إذا التقى الفتنة قتال الرجل وقتال المرأة فقد وجب الرسل، ومعنى الغلال التقاء الفتنين كناية عن الغلال. والجلوس بين شعبها الأربع والجهل كناية أيضا عن الغلال. إذن فيجب الاغتسال في مجرد الغلال. أرجل أولى من والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هو قرص معجل قضاء الحاجة عند الحصائص الخلق، إنما هو لقضاء الحاجة مفترض. قضاء الحاجة مفترض بين الناس كلهم، سواء كان هذا الكرسي واسعا وهو ما يسمى في العربي، أو كان متبعا وهو يسمى لا يمنع من المسلمين يستعملون، فربما يكون المكتبه احسن لبعض الناس واحسن لبعض الناس، وبعض الناس يكون المكتبه احسن لهم، فكل يستعمل ما يكون اسهل عليه ولا تحريم ولا تحريم، المهم انه يتحصل يوم الجامع. يكره مسجد الأزهر في اليد اليمنى، مسجد الطارق في اليد اليمنى مباحة، لأن اليمنى يقال عن ذلك، ولأنه يأكل فيها ويأكل فيها ويأكل فيها ويسلم فيها، فلا يهم استعملها لمسجد الأزهر أو مسجد الأزهر، هذا من المكروهات. إذا لم ينزل منه شيء من أصل فليس عليه، أما إن نزل منه بلد فإنه يحصل، إذا وجد بللا بعد الابتلال فإنه يجب عليه الاغتسال.
الطهارة الجهلية الخيرية
فإذا كانت الجمعية متعاقدة أنها تدفع الكفارة لعشرة مساكين تعهد في ذلك وهو مرفوضة، تعهد شخص ما تعهد الجمعية، يعني كل وإنما يتعهد شخص منها فرق به أنه يوسط هذا الطعام إلى عشرة مساكين يكون مرضيا عنه. هذه أنه مجرد مستدهى للجمعية ولا تدري عن مصيره ولا تدري أين يذهب، هذا لا تبرأ به ذمته، لا تبرأ به ذمته حتى توصله أنت إلى الفقراء العشرة أو توصل من تثق به لوصله إليهم، لأن هذه كفارة متعلقة بكله، لا تبرأ ذمته إلا في إيصالها إلى مستحقيها من يدك أو من يد وزنك، مجرد الجمعية تدفع للجمعية ويخلط مع موجودات الجمعية ما يكفي هذا. أما صيام ثلاثة أيام في كل شهر فهو سنة أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، ولا يقوم عن الكفارة ينهيها عن الكفارة، لان الكفارة واجبة وصيام ايام الفيض متحكم، وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنساء ومن اعمال الجنه يكون شكلها له، فيقوم ثلاثة ايام عن الكفارة ويقوم ثلاثة ايام عن الفيض والحرام لا يستفاد ولا يخلق هذا مع غيره. اما التسامح فانه واجب من جهه الله، لان الصيام ثلاثه ايام متتابعه في اقتراء هذا فيؤخذ في هذه الاقتراء وجوب التسامح في ثلاثه ايام
الحديث.
القول الصحيح ان الغسل انما يجب الغسل، اما اذا انتقل ولم يغسل فانه لا يجب على الصحيح. وان كان قول الفقهاء يرى او من هذه الحنابله كما في مسجد الجاهل اذا انتقل ولم يخرج اتصل له، ولكن الصحيح لا انما يغسل حتى يخرج. اذا رجل انتقل من غير الخروج لا يجب شيء. نعم.
عليكم عليه السلامة. عليه السلامة. لا قبل. كيف عليه السلامة؟ نعم. نعم. لما نسخة المتن. نعم. شو لما؟ احفظوا الأحاديث من المتن لا من الشرع، يعني بعض الشروع ما هي مضبطة، هي هذه من الطباعة هذه إيش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يرى الرجل، فقال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: قالت أم سلمة: أيكون هذا؟ قال: نعم، ومن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إسلام حمامة ابن أثال، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق، وأصله في الصحيحين. الحديث الأول عن أم سلمة: هي أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه، ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أم سليم هي أم أنس بن مالك، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه بعد موت زوجها مالك والد أنس. مات كافرا مالك، مات كافرا لم يسلم، فتزوجها أبو طلحة رضي الله عنه. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. هذه مقدمة قالتها أم سليم رضي الله عنها لتعتبر بها عما ستسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستحي من ذكره، وهو احتلام المرأة. احتلام المرأة تستحي المرأة أن تسأل عنه، ولكن قالت: إن الله لا يستحي من الحق، لأن أمور الدين لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عنها. أمور الدين، العبادة، لا يمنع الحياء من السؤال عنها، إنما الحياء المحمود هو الذي يمنع من الأخلاق الذميمة. أما الحياء الذي يمنع من الأشياء الطيبة والسؤال عن أمور الدين فهذا حياء مذموم، هذا يسمى بالخجل والضعف، لا يجوز أن الحياء يمنع الإنسان من أن يتعلم أمور دينه. إن الله لا يستحي من الحق، هذا مأخوذ من قوله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا يبين الحق ويوضحه للناس. الله جل وعلا يوصف بالحياء، يوصف بالحياء كما في الأحاديث، ولكن الحياء لا يمنعه سبحانه وتعالى أن يبين لعباده ما به صلاحهم وفلاحهم. فما أن الحياء أيضا لا يمنع العباد من أن يسألوا عما أشكل عليهم من أمور دينهم. إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة غسل أي اغتسال إذا احتلمت. الاحتلام هو ما يراه النائم، الاحتلام ما يراه النائم من عملية الجماع، يخيل إلى النائم أنه يجامع، ويخيل إلى المرأة أن زوجها أو غيره يجامعها، أنها تجامع، خير إليها ذلك النوم، فينشأ عن ذلك أحيانا إنزال المني، هذا يسمى الاحتلام، وهو نوع من الحلم، لأن الحلم ما يراه النائم عموما من أشياء، والحلم هذا من العجائب، من عجائب الروح، وللأحلام تفاسير عجيبة، كما ذكر الله جل وعلا عن في سورة يوسف، كما ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من أمر النبوة الرؤيا، كان لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا وقعت مثل فلق الصبح، والرؤيا حق، لكن ما كل حلم يكون صحيحا، قد يكون من الشيطان وقد يكون من مرض النفس، فهذا ما يسمى أضغاث، أضغاث الأحلام، يعني لا حقيقة لها، أضغاث أحلام أخلاق يعني لا حقيقة لها. أما الحلم الصحيح فهو ما يأتي عن طريق ملك، ما يأتي عن طريق ملك يأتي إلى النائم فيصور له أشياء، ملك الرؤية. فالحلم وما يراه النائم على ثلاثة أقسام: الرؤية الصحيحة، وأضغاث الأحلام التي تكون بسبب مرض نفسي أو مرض جسمي، المريض يخيل إليه النوم أشياء. والنوع الثالث ما يعمله الشيطان ليفزع النائم، الشيطان يأتي إلى النائم ويفزعه بمرائي يشوش بها عليه ويضغط عليه نومه، إذا لم يستعمل الورد ولم يقرأ آية الكرسي فإن الشيطان يتسلط عليه بالأحلام المزعجة ولا حقيقة لها. ومن ذلك أن الإنسان رجلا أو امرأة يرى في منامه عملية الجماع، وهو شيء قهري لا اختيار للإنسان فيه ولا يؤاخذ عليه، إذا رأى عملية الجماع وأنزل فإنه لا إثم عليه لأنه ليس باختياره، وإن كان صائما لم يؤثر هذا على صيامه، وإنما يجب عليه الاغتسال من أجل خروج المني، إنزال المني يوجب عليه الاغتسال، ويسمى هذا جنابة، سمى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يدخل في الجنابة. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء يعني إذا أنزلت بسبب الاحتلام فإنه يجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل إذا رأى الماء بسبب الاحتلام. أما مجرد الاحتلام بدون خروج شيء إنه لا يجب الغسل. لو أن الإنسان رأى الجماع أنه يجامع، أو المرأة رأت أنها تجامع في الرؤيا ولكن لم يخرج شيء من المني، فإنه لا يوجب الاغتسال. العلامة التي توجب الاغتسال هي خروج المني، هذا هو الذي يوجب الاغتسال في الاحتلام، بخلاف الجماع كما سبق. الجماع إذا جامع الإنسان فإنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل ولو لم يخرج منه شيء. هذا في اليقظة، في الجماع إذا جلس بين شعابها الأربع وزهادها فقد وجب الغسل. في رواية إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا في اليقظة. أما في النوم فلا، إذا رأى أنه يولد وأنه جامع فلا غسل عليه حتى يبرز، حتى يبرز ماء من فرجه سمى بالمني. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى سؤال أهل العلم، فإن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة العظيمة التي انتفع بها نساء المسلمين، فكانت سبب خير. المسألة الثانية أنه لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عن أمور الدين، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تثني على نساء الأنصار في أنهن يسألن ولا يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمور دينهم، لا يمنعهن الحياء. المسألة الثالثة فيه أن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا بخروج المني، سواء كان المحتلم رجلا أو امرأة. المسألة الرابعة أن المرأة تمني مثل الرجل، أن المرأة تمني مثل ما يمني الرجل، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده. على إذا رأت الماء دل على أن المرأة تمني كما يمني الرجل، الاحتلام وفي الجماع. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. اتفق عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها أيكون هذا؟ قال نعم. ومن أين يكون الشبه؟ هذا مثل الحديث الذي قبله سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا رأت ما يرى الرجل، دل على أن المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل، وأنها تمني كما يمني الرجل، وعلى أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا صاحبه أو نتج عنه خروج المني من المحتلم. فالحديث الذي قبله تماما، إلا زيادة مسلم أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تعجبت من هذا، يعني من كون المرأة يخرج منها مني، تعجبت قالت أيكون هذا؟ يعني هل يخرج من المرأة شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ومن أين يكون الشبه؟ يعني المرأة تمني ويخرج منها مني. والدليل على ذلك وجود الشبه بأمه أو بأقارب أمه، فإذا جاء الشبه من قبل الأم فهذا دليل على أن ماءها يعلو على ماء الرجل، وإذا جاء الشبه من قبل الأب فهذا دليل على أن ماء الرجل على وغلب على من المرأة. وذلك أن مني الرجل ومني المرأة يجتمعان في الرحم، المرأة تنزل والرجل ينزل ويجتمع ماؤهما ومنه يخلق الجنين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني مختلط، النطفة أمشاج يعني مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وفسر به قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. قالوا إن المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، ولكن هذا التفسير به نظر، لأن الظاهر والله أعلم أن المراد بالصلب والترائب من الرجل، لكن الواضح في هذا قوله تعالى: من نطفة أمشاج. والأمشاج معناه الممتزج المختلط من المائين. فإذا سبق إنزال الرجل على إنزال المرأة كان الشبه للأب وأصوله، وإذا سبق ماء إنزال المرأة قد يثبت إنزال المرأة إنزال الرجل فيكون الشبه لها ولأقاربها. ولهذا ترى المولود تارة يكون شبهه لآبائه من جهة الأب، وتارة يكون لآبائه وأخواله من جهة الأم. فقد يكون كل من الأبوين أسود، الأب أسود والأم سوداء، ثم يأتي ولد أبيض فيكون شبهه على جد بعيد نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشبه قد يكون لجد بعيد من أجداد الجنين، وقد يكون لجد قريب وأب قريب. لذلك لا يستغرب إذا خالف لون الولد لون أبويه، لأن كان مثلا أبيضين وجاء الولد أسود، أو بالعكس كان الأبوان أسودين وجاء الولد أبيض، لا يستغرب هذا أنه نزعه عرق بعيد. ولهذا لما أشكل على بعض الرجال مجيء ولده مخالفا للونه وتشتت امرأته، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ أخبره بلونها. قال: هل فيها من أورق يعني يخالف لونه لونها؟ قال: نعم. قال: ومن أين جاءه؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وابنك أيضا لعله نزعه عرق، أو ما هذا معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الشبه تارة يكون من قبل الأب وأقاربه، وتارة يكون من قبل الأم وأقاربها، وقد يكون الشبه بقريب من المولود، وقد يكون ببعيد عن المولود من أصوله البعيدين. هذا في النوم. وكذلك